الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن الله تبارك وتعالى سن سننا وقدر أقدارا وربط الأمور بأسبابها، وإن من سنن الله تبارك وتعالى أنه جعل بعد المعاناة راحة وبعد الشدة رخاء وبعد العسر نصرا، وابتلى الله تبارك وتعالى عباده بذلك، فلا بد أن يعانوا لكي يرتاحوا. انظروا إلى البرتقال، قشرة فيها حموضة كالداء اللسان، ولكنك إذا تجاوزت قشرة البرتقال وجدت الحلاوة. انظروا إلى اللح، أشلاء ودماء، فإذا طبخته صار سيد الطعام. انظروا إلى العسل، لا يسلم من يجتنيه من إبر النحل، ولكنه يجد ألذ الشراب، يجد الشفاء والهداه. هكذا شاء الله تبارك وتعالى، وهكذا الحال في أمور العبادة والطاعة. يجد الإنسان مشقة في باب الأرض، ولكنه يجد بعد ذلك الحلاوة والراحة. إن الله تبارك وتعالى ما خلق الإنسان أصلا إلا لعبادته، فكما أن الإنسان يصبر في الأخذ بأسباب الدنيا حتى يجد الحلاوة والمتعة فيما بعد، فإن عليه أن يصبر كذلك فيما خلق له، ألا وهو العبادة، حتى يجد النعيم فيما بعد. لا نقول نعيم الآخرة، وإنما النعيم في الدنيا، ثم النعيم بعد ذلك في الآخرة. يقول الله تبارك وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. لا بد من الصبر. ويقول جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ثم بعد الصبر يأتي الرضا وتأتي الحلاوة. يقول الله تبارك وتعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح. إن الصلاة أيها المسلمون في هذه الأوقات ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. عاقبة ذلك هي الرضا والحلاوة. أيها المسلمون، لقد كان ربنا جل وعلا أول ما أنزل القرآن فرض على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أصحابه قيام الليل، وذلك من أجل تأهيلهم، لأنه قال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ففرض عليهم قيام الليل لمدة عام كامل، كما روى ذلك الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها. فعانوا في البداية، ولكنهم وجدوا الحلاوة فيما بعد. فلما نفخت فريضة قيام الليل فصارت نازلة، وأمر الصحابة كرام مع نبيهم عليه الصلاة والسلام على هذه العبادة، لأنهم وجدوا آثارها ووجدوا ثمرتها. ألم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من الليل حتى تتفطر قدماه كما في الحديث المتفق عليه؟ لماذا كان يفعل ذلك؟ لأن تفطر القدمين ليس بشيء بجانب حلاوة هذه العبادة. كما أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا كما روى الإمام مالك، وذكر الألباني أن الإسناد صحيح، كانوا يقومون في رمضان فمن طول القيام يتكئون على العنقين حتى طلوع الفجر، أي يستمرون في القيام إلى قرب الفجر من النعيم والمتعة التي يجدونها. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أحمد وغيره: وجعلت قرة عيني في الصلاة. صارت الصلاة قرة عيني، صارت الصلاة هي الرضا. وورد في الحديث المتفق عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة قرأ في ركعة واحدة سورة البقرة وسورة النساء وسورة آل عمران، قرأ هذه السورة الثلاثة الطوال في ركعة واحدة، ثم كان يرجع قريبا من قيامه ويعتدل قريبا من ركوعه ويسجد قريبا من اعتداله، وهكذا. هل كان يفعل ذلك وهو يجد الصعوبة والمشقة؟ كلا، إنه يتنعم عليه الصلاة والسلام بقربة عينه. أيها المسلمون، إن العبادة تنعم ولذة لمن صبر قليلا. إن الجهاد أيها المسلمون وهو أشق التكاليف، فهو ذروة سنان الإسلام، صار متعة عند عباد الله الصالحين. ألم يقل خالد بن الوليد رضي الله عنه للمجوس في داره بعد أن أعبر إليهم في رسالته ودعاهم إلى الإسلام، قال: وإلا
فإني سوف آتيكم بقوم يحبون القوم كما تحبون حب الأرض. لقد صار الموت أيها المسلمون حلاوة ولذة عند أهل الإيمان، لأنهم ينتقلون من دار الدنيا إلى دار الآخرة، وليس موتا بالحقيقة، وإنما هو حياة أكمل وأتم، إنها الشهادة. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموال، بل أحياء ولكن لا تشعرون. انظروا إلى قصة الغلام المؤمن، كيف كان ينتقل من موقف إلى موقف، إنها مواقف خطيرة في نظر الكبراء. ولكن الغلام المؤمن كما في الحديث الذي رواه مسلم ما كان يبالي، أخذ إلى الجبل وأخذ إلى مدة البحر، ما كان يبالي، كان يقول اللهم اكفنيهم بما شئت، فيعود ثالثا وحده. وفي نهاية المطاف دل الملك على طريقة لقتله، لأنه يتنعم بهذا القتل لأنه شهادة. انظروا إلى سحرة فرعون كيف نقله الإيمان نقلة هائلة، فصار الموت عندهم غاية وغرضا. قالوا لفرعون كما حكى الله سبحانه، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. قالوا هذا الكلام بعد أن كانوا يتقربون إلى فرعون ويطلبونه العوض على سحرهم، أإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. هكذا حكى الله عنه، وحكى عنهم أنهم قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، ولكنهم حين حق الحق وحين دخل الإيمان إلى شراف قلوبهم قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. ويذكر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه البخاري أن هذه الظاهرة كانت منتشرة للمؤمنين لمن سبق، قال إنه كان يؤتى بالمؤمن فينشر بالمنشار حتى يصير رفعتين، قال ويمشط بأنشاط الحديث ما دون لحمه وعظمه ما يفوته ذلك عن دينه. وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام أرسل 70 من القراء كما في الحديث المتفق عليه، فقتلوا جميعا، كان أولهم حرام بن بلهان وهو خال أنس رضي الله عنهما، غدر به المشركون، أرسلوا له رجلا من الخلف وهو يقرأ الرسالة، فطعنه بالرمح حتى أنفذه إلى قدره، لم يجد مس الألم، وإنما وجد العلم والطاعة. أليس النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الشهيد لا يجد من ألم القتل إلا كمس القرصة؟ فماذا قال حرام بن الهاد؟ نضح الدم على وجهه وقال فزت وربي الكعبة. هكذا عبر عن رضاه، إن العبادة إذا اصطبر عليها الإنسان تصل به إلى درجة الرضا. فيا معشر المسلمين لا تقفوا عند القشور وادخلوا الى الارض. يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. ايها المسلمون ان عباده المؤمن في الدنيا متاع. كان الامام ابن تيميه رحمه الله يقول ماذا يصنع من ادائي؟ انا نزلي سياقه وهبدي خلوه وقتلي شهاده. هكذا المسلم ايها المسلم لانه يتجاوز القشور الى اللغز. اقول لشخص يشكو الدهر من الم يا صاحي اوجد وجاوز قشره الالم. اقول ما سمعتم واستغفر الله العظيم تستغفرون. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون إن الإنسان يستطيع أن يجلب لنفسه السعادة إذا أخذ بأسباب ذلك. إن الإنسان يعاني من الفتن والأزمات وأحرامه عند هذه المعاناة أن يزداد عبادة لله تبارك وتعالى. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا نزل به الهم يفزع إلى الصلاة. ففي الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وذكر الألباني أنه صحيح كان عليه الصلاة والسلام يقول أرحنا بها يا بلال. فالصلاة راحة أيها المسلمون. هذا عروة بن الزبير التابعي العابد يصاب بالأكلة والأكلة على وزن فرحة كما في القاموس وهي داب يأتكل منه العضو. قالوا له لا بد أن نقطع قدره. فلما رأى أنه لا بد من قطع قدره ذكر ابن كثير رحمه الله أنه ورد عن غير واحد أنه قال لهم اقطعوها وأنا في الصلاة. لماذا اختار أن تقطع قدمه في الصلاة؟ لأنه في مناجاة مع ربه جل وعلا، لأنه في حال من الانشداد إلى الملأ الأعلى. وفي هذه الحالة لم يكن يشعر بما يجري على رجله فقطعوها وهو في الصلاة. أيها المسلمون إذا نزلت بالمسلم أزمة فلا بد أن يجأر إلى الله تبارك وتعالى. انظروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر، وهذا اليوم هو اليوم السابع عشر من رمضان يوافق يوم بدر. في ذلك اليوم بل في ليلته بات النبي عليه الصلاة والسلام يستغيث ربه. لم ينم عليه الصلاة والسلام، كان يرفع يديه ويستغيث ويناشد ربه حتى سقط رداءه من شدة مناشدته لربه. وحتى جاء أبو بكر فالتزمه ورداه بردائه وقال له سفاك مناشدتك ربك فإن ربك منجز لك ما وعدك. إن النبي عليه الصلاة والسلام حين كان يفعل ذلك يعلم أن المعاناة في الدعاء لها ما بعدها من الحلاوة حلاوة النصر. وأنزل الله قوله إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ثم كان يوم بدر وكان يوم الفرقان وكان يوم النصر كان من مناجدة النبي عليه الصلاة والسلام لربه أن قال: اللهم تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد. أيها المسلمون، ورأى عروة بن الزبير رأى شابا يصلي صلاة خفيفة فقال له: أما لك إلى ربك حاجة؟ يعني أن عليك أن تتقن هذه الصلاة وأن تصل فيها حتى تنزل حاجاتك لربك في أثناء هذه الصلاة. ثم قال: إني لأسأل ربي في صلاتي حتى الملح، حتى الملح. أيها المسلمون، نحن في أمس الحاجة ونحن نعاني من أزماتنا الكبيرة، وآباؤنا يحيكون لنا المؤامرات. ألا تسمعون التصريحات؟ سفير أمريكي سابق يكتب في صحيفته بأن وضع اليمن خطير عليه، وبأن أمريكا تعد لحرب كبرى ثالثة تكون في اليمن. الحرب الأولى في أفغانستان، والثانية في العراق، والحرب الثالثة الكبرى ستكون في اليمن. هكذا يكتب هذا الجزير السابق، ومسؤول أمريكي آخر يصرح بأن الجيش اليمني ينهار. ماذا يريد بذلك التصريح يا ترى؟ إنهم يريدون أن يحلوا محل هذا الجيش، يريدون أن يتدخلوا. إنهم منذ بداية هذا العام، منذ مؤتمر لندن، وهم يطلقون التصريحات ويتآمرون على هذا البلد. ولذلك تجدون الحرب الخلاقة التي فطروها صارت على أشدها، وتجدون الأزمات الاقتصادية والأزمات في نشر المنكرات وفي تعميم الفساد، تجدون ذلك على أشده. وهم وراء ذلك ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. فأمام هذه الأزمات، هل يجوز لنا أن نصلي صلاة غير خاشعة؟ أن نصلي الصلاة التي لا يدخل أثرها إلى جراح القلب؟ أن نصلي الصلاة كالذي يتخلص؟ أيها المسلمون، والله إننا في أمس الحاجة لأن نصلي لسنا بالله، ولأن تتحول الصلاة عندنا إلى قرة عين، وأن نسأل الله تبارك وتعالى فيها كل حاجاتنا. أيها المسلمون، هذه العشر الأواخر من رمضان على الأبواب، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف فيها، بمعنى أنه يحبس نفسه على العبادة. وكان إذا دخل العصر كما في الحديث المتفق عليه يحيي الليل كله ويوقظ أهله، وكان يجد ويشد المنذر. فهل اقتدينا بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام حتى ننزل بالله تبارك وتعالى حاجاتنا، حتى يرفع الله جل وعلا ما بنا؟ إن الله تبارك وتعالى إنما يريد منا الصدق، فإذا صدقنا بعبادتنا وفي لجوئنا إليه فوالله إنه لن يخلف وعده. يقول الله جل وعلا لقريش، وهو خطاب لجميع الكافرين: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت. إن هذه الدول التي تتبختر بقوتها وتتغفرت بإمكاناتها إنها في قبضة الله جل وعلا، ولن تغني عنكم بئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. ماذا جرى الحزب الغربي من أفغانستان؟ وماذا جرى من العراق؟ إلا الهزائم تلو الهزائم، ولكنهم قوم لا يعقلون. فيا أيها المسلمون أحسنوا صلتكم بالله جل وعلا، فإن الله كافيكم، أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه، ظنوا بالله خيرا. يقول الله جل وعلا كما في الحديث الذي رواه أحمد والطبراني والحاكم، يقول الله في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فلنظن بالله جل وعلا الظن الحسن، لأن الله وعد عباده المؤمنين بالنصر، وعد عباده المؤمنين بالعاقبة الحسنى. فلندعو الله جل وعلا، ولنخلص في الدعاء، ولنجعل صلاتنا قرة عين، ولنصبر في الصلاة، فذلك خير لنا من أن نصبر على البلاء والفتن. إن صبرنا في مساجدنا وفي قيامنا في رمضان وباعتكافنا في العشر الأواخر سيدفع الله به عنا شرا كثيرا إذا دعونا الله جل وعلا. فلنصبر حتى نصل إلى درجة الرضا، حتى يدفع الله عنا أعداءنا ومغامراتهم، ونحسن الظن بالله جل وعلا. فإن الله جل وعلا منجز الميعاد: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وإن أولئك الذين يعتبرون الصلاة عبئا ويبحثون عن الصلاة الخبيثة، أشبه بذلك الغلام الذي انتقده عروة بن الزبير. أيها المسلمون، أنزلوا حاجاتكم بالله، وابحثوا عن الصلاة الأكثر خشوعا والأطول في القيام والركوع والسجود. فقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت، أي طول القيام. يقول الله تبارك وتعالى: وقولوا لله قانتين. إن القنوت يعني فيما يعني الخشوع، لأن المرء إذا طالت صلاته وطال تدبره رزق الخشوع، فصار يتنعم في صلاته وأفلح وأنجح. قال الله سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ألا ترغبون أيها المسلمون في هذا الفلاح؟ إن الحلاوة منكم قاب قوسين أو أدنى، فلماذا تعرضون عنها؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهله من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عبادك المؤمنين المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها على أعدائك أعداء الدين. اللهم حقق إلينا الطاعات والعبادات، وارزقنا حسن طاعتك وعبادتك في هذا الشهر المبارك وفي العشر الأواخر وفي سائر العام. يقول الله سبحانه: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. وأقم الصلاة.